بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لا زال الحديث إخواني موصولا في باب حق الله سبحانه وتعالى، والذي نتفيأ ظلاله من خلال قصة بني إسرائيل. نحن نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى بكل ما دل عليه الكتاب والسنة، وفي قصة بني إسرائيل دلالات عظيمة على هذا الحق. تكلمنا عن بني إسرائيل وكيف يعني كان حالهم في هذا الباب، في باب حق الله سبحانه وتعالى، في عدة أوجه، ومن ذلك قضية ماذا؟ قضية العجل، اتخاذهم العجل معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، وهم الذين رأوا آيات الله سبحانه وتعالى عيانا، ورأوا كيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم من الإحسان والنجاة والإكرام، ومع ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه. وهذا الخطاب الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ليس المراد منه مجرد الذكر أو التاريخ، وإنما المراد منه أخذ العبر والعظات، وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: لتتبعن سنة بني إسرائيل، يقول حذيفة بن اليمان عن الناس عن المسلمين: لتتبعن سنة بني إسرائيل حذو القذة بالقذة. ثم قال: ولا أدري هل تعبدون العجل أم لا. يعني هذا الإخبار برب العالمين سبحانه وتعالى عن حال بني إسرائيل المراد منه هو ماذا؟ هو أن نأخذ العظة والعبرة، وأن لا نسلك مسالكهم، وأن لا نفعل كما فعلوا، هذا هو المراد. وكذلك من يعني حكمة هذا الخطاب تذكير بني إسرائيل الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل زمان تذكيرهم بهذه الحقائق التي يعرفونها، فهم أهل علم وأهل كتاب، يعرفونه كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن نبيه: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه من باب إقامة الحجة عليهم، ومن باب تحذير أهل الإيمان والإسلام من سلوك مسالكهم. وقد تكلمنا أخواني في الدرس الماضي أو في الدروس الماضية عن يعني ما حصل لبني إسرائيل بعد موسى، عندما أمرهم الله سبحانه وتعالى بدخول القرية، والقرية على الصحيح من أقوال أهل العلم هي بيت المقدس. فدخلوا القرية في زمان موسى أبوا، فضرب الله سبحانه وتعالى عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، قال سبحانه وتعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك لما طاب حالهم شيئا مكنهم الله سبحانه وتعالى من دخول ماذا؟ من دخول بيت المقدس، وهذا كان في زمان فتى موسى يوشع ابن نون. ومع ذلك لما دخلوا بيت المقدس لا زالوا في عتوهم وعنادهم وكبرهم، فلما دخلوا بيت المقدس وأعزهم الله ونصرهم الله على القوم الجبارين، ماذا قالوا في زمان موسى؟ إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فحصل لهم التيه. في زمان يوشع نصرهم الله سبحانه وتعالى على القوم الجبارين، فلما دخلوا هذه القرية ماذا قال الله سبحانه وتعالى لهم وبماذا أمرهم؟ أمرهم بأمرين: الأمر الأول أن إذا دخلوا الباب أن يدخلوه سجدا، والأمر الثاني أن يقولوا حطة، أن يقولوا ماذا؟ حطة، يعني إذا دخلتم الباب أسجدوا لله سبحانه وتعالى شكرا على ما من به عليكم من النصر، وقولوا حطة. ومعنى حطة أي حط عنا ذنوبنا، يعني اسألوا الله سبحانه وتعالى مغفرته، لأنه من يعني من السنة ومن طريقة الأنبياء أنهم إذا قضوا عملا صالحا سألوا الله سبحانه وتعالى مغفرته، سألوا الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مغفرته. لذلك نحن إذا صلينا صلاتنا أول ما ننتهي من الصلاة ماذا نفعل؟ نستغفر الله. وهكذا في وقت إتمام النعمة تقبل يا عبد الله على سؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، حتى إذا كان في هذا الذي حصل لك من الخير فيه تقصير غفر الله سبحانه وتعالى لك تقصيرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فتحها ودخلها متواضعا خاشعا ذاكرا لفضل الله سبحانه وتعالى عليه. أما بنو إسرائيل ماذا فعلوا لما دخلوا القرية؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة دخولهم، فدخلوا وهم يزحفون على مؤخراتهم على آساتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في عنادهم، تأملوا في يعني مخالفتهم، تأملوا في عتوهم. من هؤلاء؟ هؤلاء الأبناء أبناء الناس الذين أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة مع موسى، مع أن الله سبحانه وتعالى نصرهم، مع ذلك ماذا؟ دخلوا يزحفون على مؤخراتهم ولم يدخلوا الأرض المقدسة سجدا كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا كما أمرهم الله. الله ماذا قال لهم؟ قال لهم وقولوا حطة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية ادخلوا هذه القرية سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدل ما يقولون حطة قالوا ماذا؟ قالوا حنطة أو حبة في شعيرة كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حبة في شعيرة. الله يقولون قولوا حطة اغفر لنا يا ربنا، وهم يطلبون ماذا؟ وهم يطلبون الطعام، فغيروا اللفظ. وهنا عندي وقفة في قضية تغيير الألفاظ التي جاءت، فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا حطة وهم قالوا حنطة أو قالوا حبة في شعيرة. وقد وافقهم أناس من هذه الأمة في باب حق الله سبحانه وتعالى، في باب ماذا؟ في باب الأسماء والصفات، في باب ماذا؟ في باب أسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أسماء له وعن صفات لله سبحانه وتعالى. كان السلف من هذه الأمة يثبتون هذه الأسماء وهذه الصفات لله سبحانه وتعالى كما جاءت من غير تأويل ومن غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. فما جاء من هذه الصفات أثبتوها. جاء دخل رجل على الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك طأطأ برأسه وعالته الرحضاء يعني صابه العرق ورفع رأسه، ثم قال الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء تعرفه العرب، فمعنى الاستواء هو العلو والارتفاع. ماذا قال الإمام مالك؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. قضية الكيف، هذا رجل سأل سؤالا غلط فيه، لذلك الإمام مالك اشتد عليه. ما حد يسأل عن الله سبحانه وتعالى بكيف، لأن كيفية صفات الله عز وجل لا نعرفها، نحن نعرف المعنى. المعنى ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى له صفات، نثبت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بالمعاني المعروفة عندنا، لكن لا نكيف هذه الصفات. مثلا لله عز وجل وجه، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ له وجه، أليس كذلك؟ نعم، دلت أدلة الكتاب والسنة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فنحن نعرف معنى الوجه، لكن لا نقول أن وجه الله صفته يعني كيت أو يشبه وجوه المخلوقين. فالإمام مالك لما سمع هذا الرجل يقول هذا الكلام أجابه بهذا الجواب، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، الإيمان بهذه الصفة واجب، والسؤال يعني عن الكيفية بدعة، ثم أمر به فطرده من مجلسه. كثير من الناس لما تأتيهم هذه الصفات لله سبحانه وتعالى بين إيش؟ بين إفراط وتفريط، بين إفراط وتفريط. بعض الناس ماذا يفعلون؟ بعض الناس وهذا قلة ويعني طائفة من أهل الضلال يعني كانوا في الأمة ثم يعني لعلهم فنوا ولم يبقى منهم أحد، يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه، يقولون لله سبحانه وتعالى يد كأيدينا والعياذ بالله. هذا لا يجوز، نحن ما نستطيع أن نكيف صفة الله، نحن نؤمن أن لله يدا، جاءت بذلك النصوص الواضحة الصريحة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله لإبليس؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله قال لإبليس ليش ما تسجد للعبد لهذا المخلوق أي آدم الذي خلقته، خلقته يعني خلقه الله سبحانه وتعالى بيديه، بيدي. بعض الناس ماذا يقول عن هذه الصفة؟ يقولون المراد باليد القدرة، وهذا تأويل للنص كتأويل اليهود أو كصرف اليهود للفظة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى، قالوا حطة، قالوا حنطة. الله يقول يدي، وهؤلاء يقولون القدرة، المراد بذلك القدرة. حتى ماذا؟ حتى لا في زعمهم حتى لا يشبه الله بخلقه، يقولون إذا أثبتنا لله يدا نحن لا نعلم إلا هذه اليد فسوف نشبه الله بخلقه، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. المخلوق فيما بينه، المخلوق فيما بينه تختلف صفاتهم، فالفيل له يد والنملة لها يد، هل يد الفيل مثل يد النملة؟ ما في تفاوت، ما في تشابه. فلله سبحانه وتعالى يد تليق بعظمته وجلاله ويعني صفاته سبحانه وتعالى. فأتى هؤلاء فصرفوا هذه الآية وغيرها من آيات الصفات بمثل هذا الصرف، حتى ماذا؟ حتى يسلموا، حتى يسلموا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، أرادوا السلامة من التشبيه فوقعوا في التعطيل. بينما أهل السنة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، الله قال لي يد، تأتي أنت وتنفي هذه الصفة عن الله؟ كيف؟ ليس لك ذلك، الله أثبت لنفسه اليد وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الأصابع، نعم نؤمن بذلك. ما في نص جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله إلا نؤمن به ونثبته لله سبحانه وتعالى. كما جاء، جاء رجل من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن نجد في التوراة أن الله يضع الشمس على إصبع ويضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، هذا يوم القيامة، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. هذا يهودي يذكر هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ويذكرها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي؟ هل أنكر عليه؟ هل رد النبي صلى الله عليه وسلم كلامه؟ هل قال هذا الكلام ليس على ما تفهمه؟ لا أبدا، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحك صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول، ماذا يقولون الذين يعني يعطلون هذه الصفات؟ ماذا يقولون عن ضحك النبي؟ حين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ضحك. فهؤلاء الذين يعطلون مثل هذه الصفات ويدورون لها تأويل برؤوسهم، ماذا يقولون؟ يقولون إنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا بهذا اليهودي، وهذا في الحقيقة كذب على رسول الله. فهذا ليس أسلوب الأنبياء، يعني واحد يأتيك بأعظم المنكر إذا كان منكرا فيصف الله سبحانه وتعالى بما لا يوصف به مثلا فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هل هذا يعقل؟ أبدا والله، أقل شيء النبي صلى الله عليه وسلم سينبهه، سيذكره، سيعلمه، سيرد عليه كلامه، ولن يضحك عليه. هذا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل بعض الناس في فتح مكة وشفع فيه من شفع، رجل من المرتدين الذين ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، أمر النبي بقتله، أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فهذا أتى به بعض الصحابة، جاء به عثمان، عثمان لعله ما كان يدري، وقال يا رسول الله بايع فلانا بايع فلانا، والنبي جالس معه أصحابه، وعثمان يقول لرسول الله بايع فلانا بايعه سامحه، يريد أن يرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم منكف لا يريد مبايعته. ما مد النبي يده إلى هذا الرجل، فأعاد عثمان الطلب مرة ثانية والنبي لا يسلم، يعني هذا الإنسان مهدر دمه. ثم عاد عثمان الطلب مرة ثالثة، فاستحى النبي من عثمان ومد يده وصافحه وبايعه، وقبل النبي توبته. عبد الله بن عمر ابن أبي الشرح، النبي قبل توبته، ثم انصرف هذا الرجل مع عثمان. فالنبي التفت بعد ذلك إلى أصحابه، أنا أريد أن أضرب لكم مثالا أن الأنبياء مقاماتهم أعلى من هذا الذي وصفوا به نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ضحك استهزاء. فالنبي ماذا قال لأصحابه؟ قال لهم: أما كان فيكم رجل رشيد؟ ما كان فيكم واحد رشيد يقوم إليه فيقتله؟ نعم، النبي أراد قتل مجموعة من الناس، أربعة رجال وامرأتان، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم لعظيم إجرامهم، وحتى يعرف الناس أن يعني أن هذا الدين حكمة، نسامح من يستحق المسامحة ونعاقب من يستحق العقاب. كان هؤلاء الأربعة من أشد الناس حربا على الله وعلى رسوله وعلى دينه. فالنبي يقول لأصحابه: ما كان فيكم رجل رشيد رآني امتنعت عن مبايعته فقام إليه فقتله؟ فالصحابة رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قالوا: يا رسول الله، لو أنك أشرت إلينا بعينك، يعني غمزت، سويت هذه الحركة، شو الحركة هذه؟ أنك غمزت بعينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن خائنة الأعين لنبي، يعني الأنبياء ليس هذا من أساليبهم، ليس هذا من طرائقهم، ما عندهم هذه الإشارة. أنت الآن مثلا تريد أن تشير لبعض الناس فتؤشر بعينك، هذا ما يفعله الأنبياء. فكيف برجل يأتي ويصف الله في زعمكم بأوصاف ليست لله سبحانه وتعالى، والنبي يضحك عليه مستهزئا به؟ هذا والله من أعظم المنكر الذي وصف به نبينا. ثم في نفس النص، نفس الحديث، رد عليهم، لأن الراوي ماذا قال؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، يعني النبي صدق قول هذا الحبر عندما قال أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه، صفة اليد، صفة الأصابع، صفة الوجه، صفات الفعلية، الغضب، الرضا، الضحك. نعم، جاءت النصوص بأن الله سبحانه وتعالى يضحك في يعني عدة حديث، قصة أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، في نفس الحديث أن الله سبحانه وتعالى ضحك عليه. فأهل السنة يؤمنون بهذا المعنى، ولكن لا يكيفون هذه الصفة لله، يقولون نعم الله يضحك. ولذلك لما سمع أعرابي حديث الضحك، حديث مع حديث الضحك التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ماذا قال هذا العربي وقد فهم المعنى؟ قال يعني رضي الله تعالى عنه: لن نعدم خيرا من رب يضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الكبير والصغير والعالم والجاهل وصاحب المدينة والعربي، يكلمهم بهذا الكلام ولا يأتيهم بهذه التفاصيل التي فيها رد للنصوص التي جاءت في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فالله أثبت نفسه مثلا صفة اليد، نقول لله يد تليق بجلاله وعظمته، نؤمن بذلك، ما نشك في ذلك. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حديث آيات دلت على هذه الصفة وعلى غيرها من الصفات. فيأتون ويؤولون ويسلكون مسالك اليهود في ماذا؟ في صرف هذه الألفاظ من رؤوسهم من غير حجة ولا دليل. السلف الصالح كلهم يثبتون لله سبحانه وتعالى هذه الأسماء وهذه الصفات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا ماذا؟ قالوا بقدرتي. طيب هنا الله ماذا قال؟ قال بيدي، يعني بقدرتي، يعني الله له قدرة، ما توصف قدرة الله بالقدرتين. فلكن يبحثون ويسعون في صرف هذه النصوص. ثم إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على قولهم أن الله عز وجل خلق آدم بقدرته، طيب ما الفرق بين آدم وبين غيره من الناس؟ أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا بقدرته، ما الذي اختص به آدم؟ ما وجه تفضيل آدم؟ الله لما يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا قلنا بيدي أي بقدرتي، طيب ما وجه تفضيل آدم؟ لأن آدم خلق بقدرة الله، وسائر الخلق كذلك خلقوا ماذا؟ بقدرة الله. آدم له مزية، ألا وهي أن الله خلقه بيده، الله سبحانه وتعالى باشر خلق آدم بيده الكريمة سبحانه وتعالى. ولذلك الناس يوم القيامة عندما يعني يسألون الله سبحانه وتعالى الشفاعة يذهبون أولا إلى آدم، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكلهم يعتذر، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيعني تكون له الشفاعة وهي الشفاعة الكبرى. فعندما يأتي الناس إلى آدم يذكرون له من فضله فيقولون له أنت أبو الأنبياء، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فالناس عندما يقول لآدم خلقك الله بيده، هذه مزية لآدم ليست لغيره، ليست لغيره من البشر. نعم الله خلق بعض المخلوقات كما جاء في النص، جنة عدن والقلم أظن، أربعة أشياء، ومنها من هذه المخلوقات التي باشر الله خلقها بيده الكريمة آدم عليه الصلاة والسلام. فالناس يأتون إلى آدم ويقولون خلقك الله بيده، لو كان المراد خلقك الله بيده أي بقدرته ما في فرق بين آدم وبين غيره من البشر، واضح المسألة أخواني؟ فيعني هذا الباب وقع فيه كثير من الناس في التأويل وفي صرف النصوص عن ظواهرها، فشابه ماذا؟ فشابه اليهود في صرفهم هذا النص الذي جاءهم في قول الله سبحانه وتعالى وقولوا حطة، فقالوا ماذا؟ فقالوا حنطة، أو قالوا حبة في شعيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنهم عليه الصلاة والسلام. الإنسان ماذا؟ الإنسان يحذر من مسالكهم. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم عدة عقوبات، وهذا يدلنا على ماذا؟ أن الله عز وجل يعاقب عباده، حتى ماذا؟ حتى يذكرهم به. الناس عندما يدوم للناس تدوم لهم حياتهم الرغيدة ينسون، فالله سبحانه وتعالى يبتليهم بالمرض، بالقتال، بالزلازل، بالبراكين، حتى ماذا؟ حتى يرجعوا إليه. وهذه الأمور التي تحدث لبني البشر كلها بسبب ذنوبهم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذا من رحمة الله أخواني، من رحمة الله أن يبتليك، أن يصيبك، لماذا؟ حتى ترجع إليه، حتى تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك إذا بقيت على حالك ثم مت بعد ذلك على سوء حالك ستندم ندما عظيما. فعندما يبتليك الله سبحانه وتعالى في نفسك، في مالك، في ولدك، إنما أراد الله سبحانه وتعالى بك الخير، حتى تتذكر وتعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، ناظر إليك، يبتليك حتى يردك سبحانه وتعالى إلى جادة الصواب. لأن بعض الناس ما يرجع إلا بالابتلاء، فهذا في الحقيقة من رحمة الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض ليس كل، بعض. ترى الله عز وجل لو عاقب الناس بجميع ما عملوا لما بقي على وجه هذه الأرض من دابة، لهلك الجميع، لأن حقه سبحانه وتعالى عظيم على خلقه. ولكنه سبحانه وتعالى يبتليهم بشيء من تقصيرهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو أخذنا الله بذنوبنا لما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، ليس من إنسان، سيهلك الجميع، الدواب ستهلك، حتى الحشرات التي في جوف الأرض ستهلك. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب بني آدم. فالله سبحانه وتعالى يريد بهم الخير، فلذلك الله ابتلى بني إسرائيل بالعقوبات حتى يرجعوا إليه سبحانه وتعالى ويتوبوا بين يديه. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى نعمة أخرى من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وأختم بهذه النعمة، ألا وهي نعمة الشراب، نعمة الماء. وهذه النعمة في سورة البقرة أخرها الله سبحانه وتعالى عن نعمة ماذا؟ الطعام والشراب، يعني نعمة عفوا الطعام، المن والسلوى، فالله ذكر المن والسلوى ابتداء، ثم ذكر نعمة الماء. وفي سورة الأعراف قدم نعمة الماء على نعمة الطعام، على المن والسلوى. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب السقيا، فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت. في الأعراف قال فانبجست، الانبجاس هو بداية الانفجار، يعني خرج في البداية ماء قليل، سال الماء قليلا ثم انفجر. في سورة البقرة قال فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالله سبحانه وتعالى أنعم على بني إسرائيل بهذه النعمة، وهي نعمة الماء، بأن موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر، هذا الحجر تنفجر منه 12 عينا، 12 عين، قد علم كل أناس مشربهم. ليش 12 عين؟ ليش مو 13 عين؟ أسباطا أمما، من هؤلاء الأسباط الأمم؟ من هم؟ جميل، نعم، من هم؟ أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف؟ قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. 11 كوكبا هؤلاء إخوانه. طيب وين 12؟ يوسف 12، هذا يوسف 12، هو وإخوانه 12 فرد. هؤلاء الأفراد كلهم كان لهم عقب، صارت لهم يعني كل واحد منهم له قبيلة من قبائل بني إسرائيل. من إسرائيل؟ كما ذكرنا إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. طبعا يوسف، بين يوسف وموسى مئات السنين، طب يوسف متقدم، بعدين جاء موسى بعده بمئات السنين. فكانت بنو إسرائيل قبائل 12 قبيلة، كل قبيلة ترجع إلى ولد من أولاد إسرائيل، ولد من أولاد يعقوب، يعني أبناء يوسف، أبناء يهوذا، أبناء بنيامين وهكذا. فلذلك لما ضرب موسى الحجر انفجرت منه 12 عينا، قال الله سبحانه وتعالى قد علم كل أناس مشربهم. وهذا الحجر ذكر العلماء أن هذا الحجر حجر معروف لديهم وأن له صفة. طبعا هذه الروايات التي يعني كثير من هذه الروايات هي في الحقيقة روايات بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إن حدثت عنهم لا تقول هذا كلام صدق ولا تقول هذا الكلام كذب، إلا إذا كان هذه الرواية التي تروى عنهم مخالفة لديننا أو لعقيدة الإسلام، هذا موجود عندهم بكثرة طبعا من اختراعاتهم ومن كذبهم على الله سبحانه وتعالى، فمثل هذه الروايات لا يلتفت لها. لكن مثل هذه الرواية أن هذا حجر وأنه حجر مربع وكانوا يحملونه معهم، ويعني كلما احتاجوا إلى الماء ضربه موسى بعصاه فانفجر وأخرج هذه العيون 12 عين تسيل هذه العيون. وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك كل قبيلة تشرب من يعني من عينها. وبعض العلم يقول بل أي حجر من أحجار، وإذ قلنا وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، الألف واللام يقول العلماء في الحجر ليست للعهد، أي ليس لحجر معهود معروف، وإنما للجنس، يعني أي حجر يضربه موسى فإنه ينبع منه الماء. وهذا يقول العلماء وهذا أبلغ في المعجزة، مش حجر معين بل أي حجر يضربه موسى فيخرج منه تخرج منه هذه العيون التي يشرب منها بنو إسرائيل. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومن نعمة الله سبحانه وتعالى لهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عندما تقرأ أيها المسلم هذه الآية أنت أيضا تذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك ومنة الله سبحانه وتعالى لك، أن الله أنعم عليك، أعطاك، حتى لو أعطاك اليسير، حتى لو أعطاك سبحانه وتعالى اليسير احمد الله على نعمه. فاليسير الذي عندك كثير عند غيرك ما يجد شيئا، فاحمد الله دائما على نعمه. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك فإياك أن تفسد في أرضه. وأختم الكلام بقاعدة يذكرها العلماء في مثل هذه الآية، فيقولون كل معجزة ثبتت لنبي فإنه ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، من جنس هذه المعجزة ما هو مثلها أو ما هو أعظم. يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان يضرب الحجر فتنفجر منه العيون، حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم معجزة حتى نعرف مقام نبينا وقدر نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب أو من جنس هذه المعجزة ما هو أعظم من هذه المعجزة؟ وهذا حصل للنبي كثيرا ما حصل له صلى الله عليه وسلم. فموسى كان يضرب ماذا؟ يضرب حجر فتنبع منه هذه العيون. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ففي يوم من أيام وفي سفر من السفرات التي سافر فيها النبي مع أصحابه في بعض مواطن الجهاد، وفقد الناس الماء، فأتى النبي، أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء طست إناء وفيه شيء قليل من الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الماء فجعل الماء يفور بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ويسيل، حتى ماذا؟ حتى ملأ الناس، يعني ملأ الناس قربهم وأوانيهم من هذا الماء الذي نبع بين يدي وبين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي المعجزتين أعظم؟ معجزة موسى بضرب الحجر أم معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم، لأن الحجر يخرج منه الماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وستأتينا الآية، لكن الأيدي والأصابع أين تخرج منها المياه؟ لكن هذا حصل ماذا؟ حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. حصل قصة أيضا في هذا السياق، وهي أن النبي وأصحابه كانوا في خروج لهم في جهاد ففقدوا الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وآخر يبحثان عن الماء، فوجدوا امرأة من أهل البادية وقد عبت، يعني قربتها عندها قربة كبيرة قد عبتها بالماء تسمى مزادة، فسألها علي قال لها أين الماء؟ وين جبت الماء هذا؟ وأين مكانه؟ فقالت على بعد يوم وليلة، يعني هي ذهبت يوم وليلة، سبحان الله، شوف النعمة التي نحن فيها، ذهبت هذه المرأة يوما وليلة حتى جلبت هذا الماء، يعني يحتاجون 24 ساعة حتى يأتوا بهذا الماء. فعلي بن أبي طالب ما قال خلاص، مثل ما يقول أخواننا المصريين ما بدهاش بقى، قالت أتى بهذه المرأة وبناقتها وبمائها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندها مزادة كبيرة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ المزادة فيها فتحة كبيرة من الفوق وفيها فتحة صغيرة تسمى العزلاوات، أو يعني شيء يسير عشان يخرج الماء منه يسيرا. فالنبي فتح هذه المزادة وقرأ فيها كلاما، يعني دعا الله سبحانه وتعالى ونفث صلى الله عليه وسلم وأغلق، ثم فتح هذه العزالة وجعل الناس يملؤون أوانيهم وقربهم حتى ماذا؟ حتى ملأ الجيش كله ما عنده من الأواني والقرب، كل الجيش أخذ حظه ونصيبه من الماء. يقول الراوي الذي روى هذا الحديث أحد الصحابة، وهذه المزادة يعني كما هي بل كأنها زادت، يعني ما تغير في هذه المزادة من شيء. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يجمعوا طعاما لهذه المرأة، كل واحد يعطيها ما تيسر، هذا يعطيها خبزة، هذا يعطيها تمرة، هذا، حتى جمعوا لها طعاما. فرجعت هذه المرأة إلى قومها بمائها وبطعام حصلته من المسلمين، ثم قالت هذه المرأة جئتكم، ماذا تقول هذه المرأة؟ جئتكم من عند أسحر الناس، أو كما يقولون هو نبي الله. يعني لكم الخيار، إما أنه أسحر الناس يعني ساحر كبير، أو أنه كما يقولون نبي. ثم ذكرت قصتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلمت هذه المرأة وأسلم قومها بعد ذلك ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما من معجزة ثبتت لنبي إلا وثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم من جنس هذه المعجزة ما هو أعظم أو مثله أو ما هو أعظم. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ ضرب البحر، شق البحر، صح ولا لا؟ ما الذي ثبت لنبينا في هذا الباب؟ القمر، الله أكبر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني موسى انشق له البحر، معجزة عظيمة لموسى. قد ذكر أهل التفسير أن موسى عندما ضرب البحر انشق البحر 12 شق، 12 وادي، حتى ما عدد كبير، كل قبيلة تدخل في وادي، الله أكرمه وغاية الإكرام هذا لبني إسرائيل، كل قبيلة تدخل في وادي 12 شق، وكان بين الشقوق كما يذكر أهل التفسير بينهم مثل يعني الفتحات، حتى ماذا؟ حتى تأنس أنفسهم. ثم جعل الله سبحانه وتعالى الأرض يابسة، فقلنا اضرب بعصاك البحر واضرب لهم طريقا في البحر ماذا؟ يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يعني لما فتح الله سبحانه وتعالى له البحر، هل كانت أرض طينية؟ لا، يبس الله سبحانه وتعالى لهم الأرض. لكن ثبت لنبينا ما هو أعظم، القمر كله انشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، لأن قوم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له لن نؤمن لك حتى تفلق القمر فلقتين، يريدون إعجازه صلى الله عليه وسلم، ففلق الله سبحانه وتعالى له القمر فلقتين، فلقة فوق أبي قبيس وفلقة فوق الجبل الآخر، ورأوها بأعينهم. ثم ماذا قالوا؟ قالوا سحرنا محمد، سحر قوم أهل قريش، قالوا سحرنا محمد. فجاء بعض الرحال، بعض المسافرين الذين ما كانوا موجودين في الحادثة، فسألوهم قالوا هل رأيتم؟ قالوا نعم، رأينا القمر قد انشق. إذن القضية ليست يعني مختصة بأهل مكة بل للجميع. ولذلك ذكر بعض أهل التاريخ في بعض التواريخ الأمم في تاريخ الهند أنهم أرخوا في يوم انشقاق القمر، كتب المؤرخون في تلك البلاد أن القمر انشق، أن القمر ماذا؟ أن القمر انشق، وكتبوا ذلك في تواريخهم. فصلوات ربي وسلامه على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.